بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو 17 من ذي الحجة لعام 434 و1000، وهذه المحاضرة الأولى لطلاب الدراسات العليا في كلية العلوم الإسلامية قسم الفقه وأصوله. وهذا القسم هو أحب الأقسام إلى قلبي، لأننا قلنا قديما بأن دراسة الفقه وأهمية الفقه قضية في غاية الأهمية، فالفقه الإسلامي هو ثمرة العلوم الشرعية. وأنت حينما تنظر إلى الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل الذين تقدموا على الأمة تقدما وافيا وأجمعت الأمة على إمامتهم وأنهم مرجع للأمة، لم يتقدموا على الأمة إلا بهذا الفقه. فالفقه مهم جدا، فأنتم أحمد الله على أن جعلكم الله في قسم الفقه، واسعوا لأن تتعلموا الفقه وأن تعلموا هذا الأمر. نبدأ المحاضرة بإذن الله تعالى بالرجاء والرحمة، بالرجاء والرحمة. فالرجاء كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإحنا هنا ننوي في مجيئنا، في قراءتنا، في وقت الفراغ، أننا نستجيب إلى أمر الله في تعلم العلم وفي الدعاء، لأن الدعاء دعاءان: دعاء بالطلب، الدعاء حينما يدعو الإنسان ربه، ودعاء بالعمل، فهذا عمل طلب العلم عبادة من أحد العبادات، فكل عبادة فيها الدعاء. فإحنا إذا نريد الرجاء نرجو من الله تعالى بهذا الشيء الرجاء العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وأيضا حينما نأتي ونعود أيضا يعني نستقبل الرحمة ونسعى إلى الرحمة من أجل أن نعيش في الرحمة. في سورة الأنعام ربنا قال لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأنا أقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. التمسوا الرحمة في طلب العلم، واسعوا لأن تتعلموا لأجل الرحمة. في السورة نفسها قال ربنا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأعظم الناس بالرحمة، وأعظم الناس قريبين على الرحمة، وأكثر الناس في التماسا للرحمة هم أهل القرآن والذين يتعلمون القرآن وعلمه. والفقه هو أحد العلوم التي تخون القرآن. هذا القرآن هذا هو الأصل، وعلم الفقه هو فرع من هذه الفروع. يتعلم الإنسان الفقه لخدمة هذا الكتاب العظيم. فإذا الإنسان يرجو رحمة الله في عمله هذا، ويرجو دعاء الله، ويرجو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، والإنسان أيضا يرجو رحمة الله تعالى. ولذا يقول الليث بن سعد قال: ما الرحمة في أسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. ثم استدل بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنسان يستجلب رحمة الله بقراءة القرآن، بتدبره، بالعمل به. ولذا جهزوا أنفسكم في يوم من الأيام نستمع إلى قراءتكم القرآن. هذا نخليه في قرابة نهاية الفصل، ونجعل على قراءتكم من القرآن درجة، لأن هذا القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، كما أن البحوث درجة، لقراءة القرآن درجة، فجدوا في قراءة القرآن. وإذا نسألكم على أصحاب الصحاح السبعة، أحد يعرف عددها؟ الصحاح السبعة أي شيء عمر؟ نعم 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 أحسن أسد كرمنا سبع صحاح عددها تعديدا صحيحا دقيقا. وفياتهم كلها متقدمة بالقرن الثالث الهجري تقريبا. باستثناء الضياء المقدسي. يا سنه ولد، ولد عام 569 وتوفي عام 43 و600، تأخر جدا. والعلماء يقولون، لست أنا أقول فأنا طالب علم مبتدئ، العلماء يقولون بأن عصر التدوين الذهبي للسنة النبوية كان في القرن الثالث الهجري، اللي بعد القرن الثالث كان مجرد ترتيب وتنظيم وتعديل وخدمة يعني. فهذا الكتاب أحد الصحاح اللي يجي بعد الصحيحين، ضمن الكتب التي بعد الصحيحين اللي هي 7 كتب المختارة للضياء المقدسي. هل تعرفون السر في هذا الشيء؟ السر في هذا اعتماده على القرآن وكثرة قراءته واهتمامه. في ترجمة شيخه، وليس في ترجمته، اللي هو إبراهيم بن عبد الواحد، هذا مقال أخذه أحد الأخوة من كتاب ليل طبقات الحنابلة، يقول إبراهيم بن عبد الواحد موصيا للضياء المقدسي، للضياء لوفاته 643، يعني اللي جاء بعد التدوين 400 سنة تقريبا، قال له حينما أراد أن يرحل لطلب الحديث والفقه والعلوم، قال له أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. فهذا أخذ بهذه النصيحة واهتم بها غاية الاهتمام. يقول الضياء: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر. إذن سبب سر نجاح الضياء المقدسي القرآن. فنحن نريد منكم أن تجعلوا الهم الأكبر هو قراءة القرآن، تدبر القرآن، العمل بمقتضى، لأن أفضل وقت تقضيه مع الكتاب. ونحن بحاجة إلى الهمة. ابن القيم يقول: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. هذا من بدائع الفوائد. قصة الهدهد في قضية غيابه عن سليمان، كيف أنها هم أن يعاقبه، فكيف الذي يعرض عن كلام ربه. فإذا نريد أهم قضية في حياتنا خدمة الكتاب وخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد كلف النبي بتبليغ الحديث من أجل بيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحينما نتعلم القرآن ونتعلم الحديث نتعلم معانيهما ونتعلم ما فيهما ونبث علومهما، فالكتاب والسنة هما منبع الدين وأصل الطريق المستقيم. في دراستنا نجعل العمل هو غايتنا في قضية نشر العلم، يعني لا نتعلم العلم لأجل العلم، إنما نتعلم العلم لأجل القرب إلى الله ولأجل العمل. والخطيب البغدادي: هل تحفظون وفاته؟ 463، عندكم فرض حفظ الوفيات. لي مقال في الشبكة العالمية بعنوان 463 وفاته، لي مقال بعنوان وفيات المحدثين، هام جدا لمن يعمل في التخريج، أنتم مطالبون به، لأن احنا أي عالم نذكره لابد أن نأتي بوفاته. فالخطيب البغدادي المتوفى عام 63 و400 له كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، أي أن النتيجة من العلم العمل، فنحن نتعلم هذا العلم من أجل العمل، لا نتعلم العلم لأجل أن نأكل به دنيا. يقول سفيان الثوري: أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين، أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين. فنحن نريد أن نتعلم العلم من أجل ماذا؟ من أجل العمل، فنجعل هذا الشيء هو غايتنا. بالنسبة على عصرنا في هذا الفصل اللي إن شاء الله نريدكم تكونوا سعداء فيه، لا نريد هذه المادة تكون مكدرة للخواطر، متعبة للأبدان، غايتنا أن نتعاون فيما بيننا من أجل أن نضع يدا طيبة في خدمة هذا الدين، وأن الإنسان يترك أثرا، ومن أجل أن يبارك الإنسان له في علمه. فأنتم تعلمون أن بركة الرجل والمرأة تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه. والعالم قد يبارك له أكثر من غيره حينما تكون له ثلاثة جوانب: بأن يؤلف كتبا نافعة ينتفع به، مثل ابن كثير ألف هذا الكتاب. شو اسمه كتاب ابن كثير في مصطلح الحديث؟ اسم الباعث الحديث، مو باختصار علوم الحديث، الباعث الحديث اسم الكتاب اختصار علوم الحديث. هذا لما سنأخذه بقوة، أن المحقق حينما يحقق كتابا من كتب الحديث لا بد أن يسعى إلى اسم الكتاب. ولذا صحيح البخاري، شو اسم صحيح البخاري بالضبط؟ الجامع الصحيح. أي شيخ عمرو أنت ماذا تقول؟
الجامع المسند الصحيح.
أحسنت، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أيامه. صحيح ابن خزيمة اسمه مختصر المختصر من المسند الصحيح. وهكذا كتاب ابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح اسمه الحقيقي ما اسمه؟ لا مو النكت، هو النكت عليه. لابن الصلاح كتاب اسمه معرفة أنواع علم الحديث، لما طبع الطبع الأفضل سمته باسمه الحقيقي. فهي اسم في التحقيق عندنا اسم الكتاب قضية في غاية الأهمية. صاحب هذا الكتاب، أنا حقيقة يعني نسيت اللي صرنا هاي الفرة أنك تتحدث يا شيخ عمر. لا مو عن التحقيق، الشاهد يعني احنا نجعل قلنا نجعل بالضبط. أحسنت، يعني هسه ابن كثير صاحب هذا الكتاب لا يوجد واحد الآن له أثر مثله. صاحب هذا الكتاب له التفسير، كم طلع طبع التفسير؟ لا تجد مسجد إلا وفيه تفسير ابن كثير، لا تجد مكتبة إلا وفيها تفسير ابن كثير، لا يوجد الآن مسلم ويستغني عن تفسير ابن كثير أبدا. إما أن يهيئ الله له كتبا نافعة ينتفع بها في حياته وينتفع بها بعد وفاته وتبقى عملا صالحا. وأنا شعاري في الحياة حتى تحفظوه قد تطالبون فيه: إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، إنما يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، إنما يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. فإذا بركة العالم أن يهيئ الله له كتبا نافعة ينتفع بها في حياته، فيكون له الأجر والذكر الحسن والدعاء وينتفع بها بعد وفاته، بحيث لا تنقطع حسناته. لأن الإنسان من يموت بحاجة إلى ما تنقطع سيئاته معه، كما قال الغزالي ومن قبله غيره. أنا وجدت هذا الشاطئ، وجدت قبل الشاطئ وقال الغزالي، يقول السعيد من مات وانقطعت سيئاته معه. فإحنا نريد الإنسان، الله قال والتفت الساق بالساق، معناه اجتمعت على الإنسان مصائب الدنيا مع مصائب الآخرة، والتفت الساق بالساق. فإحنا نريد الإنسان إذا ما تنقطع سيئاته معه، مو عنده سيئات خليها فوق الأرض، إذا ما تصار تحت الأرض بقت سيئاته الدور عليه بالسيئات، لا. ونريد أيضا الإنسان يبقي أعمالا صالحة فوق الأرض بحيث ينتفع بها بعد وفاته. فابن كثير والحافظ ابن حجر والإمام النووي تركوا كتبا فرة نافعة جدا انتفع بها العلماء. ومنهم من يهيئ الله له تلاميذ يحملون علمهم وينقلونه للناس، مثل عندنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن ثقيف، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني، المولد عام 49 و100 والمتوفى عام 40 و200، عاش 91 سنة. هذا كان يطلب علم الرأي، وبعد أن طلب علم الرأي رأى في المنام أن دلوا نزل من السماء، يقول فنظرت فيه ما بين المشرق والمغرب. يقول فلما استيقظت من النوم ذهبت إلى أحد المعبرين فقال لي: إنك لن تبلغ المشرق والمغرب بالرأي، فعليك بالأثر فإنه يبلغك. لما ذهبت إلى ماليزيا، وماليزيا بعيدة جدا، يعني من قطر إلى ماليزيا 8 ساعات بالطائرة بسرعة 900 ميل للساعة. فوجد الصحيح البخاري، صحيح البخاري كم حديث لقتيبة بن سعيد؟ 371 حديث. فربنا قد يهيئ للإنسان تلاميذ يحملون علمه ويتداولونه من جيل إلى جيل فقد يبقى، وهناك من يجمع الله له بين طلاب يحملون علمه وينقلونه من جيل إلى جيل مع مؤلفات نافعة، كما وصل الشيخ الإسلام ابن تيمية لما ترك ثروة علمية هائلة وترك طلاب حملوا علمه لما حبس في القلعة وخرج بعد أن حبسته الأولى، جاء إلى طلابه قال لهم ماذا عملتم؟ أمرهم بأن يؤلفوا، قال له ابن كثير أنا بدأت أجمع تفسير، أجمع به تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال له ابن القيم أنا أجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات والعبادات. وهكذا يعني هو ألف مؤلفات عظيمة وهيئ الله له طلابا يحملون علمه. فنحن أيضا نريد في دراستنا هذه أن نتفقه وأن نتعلم من أجل أن نترك أثرا كبيرا. انظر الآن الذين يتخرجون من الجامعات سنويا قرابه 5000 في كل جامعة، لكن أين ثمرة هؤلاء؟ أين أثر هؤلاء؟ وهكذا. فنحن أيضا نريد حينما نبذل جهد وننظر الأموال التي نبذلها نحن في الدراسة وبذلت علينا من المال العام لابد أن نؤدي دورها. فعناصرنا في بحثنا هذه تتعلق بأن نتعلم كيف نخرج الأحاديث، لأنك الآن في مصيبة من الخطباء والوعاظ والمدرسين والعامة والنبذة وغيرهم، تجد الأحاديث الموضوعة والروايات المكتوبة قد طفحت يعني شيء عظيم جدا، وتجد هذه المؤلفات لمؤلفات أشخاص مشهورين وتجدها مليئة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النبي مهم على الإنسان أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يعرفها وأن يرعاها حق الرعاية وأن يوقرها غاية التوقير، فلا بد أن نتعلم كيف نخرج الأحاديث. وحينما نتعلم كيف نخرج الأحاديث سوف نتعلم كيف نحكم على الأحاديث، لا بد أن نحكم هذا الفن تخريجا ونقدا. قد يشق علينا الأمر قد يطول، لكن الإنسان عليه أن يعرف ما بحوله من طاقات وقدرات وعليه أن لا يقصر فيها. نتعلم أيضا كيف نحقق النصوص، وهذا فن شريف للأسف الشديد ضيعه الناس، تحقيق النصوص وضبطها وهي أمانة. الأمر الرابع نتعلمه كيف نكتب بحثا، وعلينا أن نعلم بأن ما نكتبه لا يرتفع عنه قلم التكليف. يعني أنا تلفرضنا هذا الكتاب أو أحقق كتاب وتكلمت بكلام غير شرعي أو قدحت في إنسان، هذا الكتاب ما دام موجود فوق الأرض والناس تقرأ به يأتيني فيه إذا الوزر الوزر يجي مباشرة، وإذا شيء خير ونيتي مو زينة إذا أردت التسميع من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، يعني إذا شيء مو زين حاسب عنه، وإذا شيء زين أسأل عن ماذا؟ عن الإخلاص لله. فنتعلم أيضا التأليف، نتعلم النية في قضية التأليف، وندرك خطورة الطعن في الآخرين أو التلبيس والعياذ بالله. ما أكثر الذين يلبسون على الناس دينهم. فهذه الأشياء بإذن الله تعالى لديكم القدرة والطاقة على معرفتها، وأنتم لم تصلوا ما وصلتم إليه إلا ولديكم هذا الشيء. ربنا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هو ظلوم، ظلم نفسه لأنه ضيع الأمانة، أمانة القرآن وأمانة الحديث. شعبة بن حجاج ترى هذا واحد عراقي من أعظم من خدم الحديث، حتى يقول الشافعي رأيت كأنني أفجر بحرا فقدمت هذه المدينة أي بغداد فإلى شعبة بن حجاج. يقول أخوف ما أخاف أن يدخلني الله به النار الحديث. ليش؟ يخشى أن يكون قد قصر بهم. فالله لما قال إنه كان ظلوما جهولا، نحن من أظلم الظالمين لأنفسنا حينما نقصر بأمانة القرآن، حينما نقصر بأمانة العلم، حينما نقصر بأمانة الآخرين. الآن الشهوات تنزل وتدخل إلى بيوتنا مواقع القبر، من حيث قال لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى أطن من أطن المدينة وقال إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم مواقع القبر. ماذا فسره العلماء؟ فسر العلماء القضية بالقضية القليلة فتنة الصحابة والتقاتل بين الصحابة، هذا غير صحيح. المقصود بها هذه الشبكات العنكبوتية والخطوط الأثيرية التي دخلت. أنا الآن لا أتحدث عن مثلث الدمار، لكن أتحدث ما هو واجبنا في قضية حماية الآخرين. واجبنا في حماية البيوت، واجبنا في ردها. الله قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لما الآن شياطين الإنس والجن متعاونون على إغراء الناس وعلى تواصل الناس، البيت مغلق 4-5 أقفال بالبيت يسد البيت، وهذا يدخل شيطان الإنس إلى غرف النوم. وهكذا ربما الإنسان عند فجهاز ينسى شيء يتسجل ويصور وهكذا. فالشاهد إحنا ما هو موقفنا، لا سيما نحن طلاب علم، وقد يكون إنسان طالب علم وقضية شريعة عندما يتسير ويعيش في منطقة ولا يؤثر، وقد تكون عندنا طالبة علم تتعلم العلم وتأخذ أعلى الدرجات وتخرج من البيوتات وتصرف مئات الآلاف، أين أثرها في بيتها؟ أين أثرها مع أقربائها؟ فربنا قال إن الإنسان كان ظلوما، فالإنسان ظالم لنفسه لأنه لم يحطها حقا في غيره. وإذا كان دس نفسه بالمعاصي فهذا لا يستحق الإمامة بالدين. ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أنا لما أكون ظالم لنفسي كيف أصلح أن أرفع الظلم عن الآخرين؟ جهولا، ما معنى جهول؟ جهول يجهل بالقدرات المحيطة به. فنحن لدينا الآن إمكانيات وقدرات، ولدينا من النعيم الكبير الذي نسأل عنه الشيء الكثير، فنحن لابد أن نرعى حق الأمانة وننظر إلى الإمكانيات والوسائل المتاحة وأن نقوم للدين. يعني الآن أحاديث الموضوع اللي تشتهر على الواتساب وتشتهر على تويتر وتشتهر على الناس، خلص شير ما يندل الشيء صحيح أو ما صحيح والعياذ بالله. وهذا حتى إذا صحيح شير بدون علم يحاسب، لأن نشر شيئا لا يدري هل هو صواب أو لا. وربما قال الرحمن فاسأل به خبيرا، إذا لم يكن خبير عن الله لا يحق له أن يتكلم ولا يحق له أن يقول على الله. ولذا الله جعل القول على الله من أعلى الإثم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى إذا قلت حق من غير علم فأنت آثم، لأنك تكلمت فيما لا حق لك به أن تتكلم. فنحن بنا حاجة أن نرفع الظلم عن أنفسنا ونرفع الظلم عن الآخرين، وعلينا أن نسعى لأن نرفع الجهل عن أنفسنا، وعلينا أن ننظر لهذه النعم ونعلم أن أي نعمة من النعم التي حولنا نستطيع أن نستخدمها ولا نستخدمها سوف نسأل عنها. والقاعدة ما لا تقول عن النعم، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي ماذا؟ فهي بلية. كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، يعني أي نعمة من النعم عندنا، هاي نعمة الساعة ونعمة الورقة، أي نعمة من النعم إذا كانت لا تقربنا إلى الله فهي بلية ونحاسب عليها. فلا بد لنا أن نستشعر هذه النعم ولا بد أن نحطها في محلها. في سيرتنا هذه سنقف وقفات طويلة وعديدة على سير الناجحين. أنت بأمس الحاجة أن تقرأ سير القوم الذين قد نجحوا لتسير في سيرهم. ربنا جل شأنه قد ساق في سورة الأنعام 18 نبيا. ماذا لي ربهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فنحن أيضا نقرأ سير القوم ونسير على سيرهم وننظر كيف ساروا وكيف عملوا وكيف توصلوا إلى هذه القضية. خذ على سبيل المثال محمد بن إدريس الشافعي، وأنا عندي مخطط في قضية الكتب حتى لا تقع بخطأ فيما يتعلق بنسبة القول للشافعي أو للشافعية، هذه القضية في غاية الأهمية. فالإمام الشافعي رحمه الله واحد من أعاجيب الدنيا، انظر إليه الشافعي كيف أخذ العلم، لم يكتفي بأهل بلده، وله أسوة في قضية موسى والخضر حينما قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وهو كان أعلم أهل الأرض، لما علم أن ثمة من لديه علم سعى. فربنا حينما ذكر هذه القصة حتى نعلم أن من النجاة من الفتن قضية العلم. شوف مدارس الفقه مهمة، شوف هاي مدارس الفقه تحفظوها، ولدينا في مدارس الحديث مدارس أصعب وأشد، سنقف عندها وقفة حينما نتحدث عن تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والإعلال. مدرسة الفقه في المدينة كان فيها عمر بن الخطاب متوفى عام 23، وعثمان بن عفان متوفى 36، وعبد الله بن عمر متوفى عام 73، وعائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت. أخذ عن هؤلاء علماء المدينة عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله، أحسنت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود متوفى عام 98. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤدب عمر بن عبد العزيز، هذا أحد الفقهاء السبعة. وعروة بن الزبير قيل توفي عام 94 وقيل توفي عام 93، طبعا له مقولات عجيبة. يقول عروة بن الزبير يقول ما بر أباه من شد الطرف إليه. من بيتم مال الحي كلتم بها ثميتين، يقول ما بر أباه من شد الطرف إليه. وعروة بن الزبير كان يتألف الناس على ماذا؟ على حديث رسول الله، وهو من أخذ القواعد عن أم المؤمنين عائشة في الحديث. عروة بن الزبير القاسم بن محمد متوفى عام 600، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال لا أن يلقى الإنسان ربه جاهلا خير له من أن يقول على الله بغير علم. سعيد بن المسيب سيد التابعين توفي عام 93، هذا الذي يقول كنت أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، خارج بن زيد أحد الفقهاء سالم، عن هؤلاء هم الفقهاء السبعة. أخذ من هؤلاء التابعين تابعوا التابعين. نافع مولى بن عمر أيضا من صغار التابعين. ربيع الري توفي، طبعا نافع ممن حمل علما كثيرا مع عبد الله بن عمر وانتفع منه الإمام مالك أيضا. وربيع الري هذا كان ينفق في سبيل الله حتى أنه أنفق 40,000 دينار في نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن شهاب الزهري توفي عام 24 و100 وقيل 25 و100 وقيل 23 و100. وابن شهاب الزهري أحد من دارت عليه السنة النبوية. يحيى بن سعيد القطان بالأنصاري، هذا يا شيخ عمر يحيى بن سعيد القطان بالأنصاري، القطان توفي عام 98 و100، وهذا من صغار التابعين توفي عام 44 و100 وقيل 45 و100 وقيل 46 و100. صلى عليه أبو جعفر المنصور، هذا توفي في الأنبار، صلى عليه أبو جعفر المنصور، هو وفي نفس اليوم مع يحيى بن سعيد الأنصاري هذا وليس القطان، لا في يحيى بن سعيد القطان توفي عام 98 و100. هذا استخدمه أبو جعفر ليقضي في العراق، فهو صاحب فقه. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، هذا احنا عندنا من أفضل الثلاثة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي عام 31 و100 وقيل 30 و100. نقل عن هؤلاء من؟ عبد العزيز الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي توفي عام 87 و100، وعبد الله الصائغ، والإمام مالك بن أنس نجم السنن صاحب الموطأ. إبراهيم بن سعد، هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قيل 4 إلى 800 وقيل 85 إلى 100. إبراهيم بن محمد، نعم، وإبراهيم بن سعد، وهذا إبراهيم بن محمد أنا عبرت عنه هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الشافعي، كان يعني يوثقه لكنه ضعيف عند أهل الحديث. إبراهيم بن سعد هذا من نسل عبد الرحمن بن عوف ابن أبي فديك إسماعيل بن أبي فديك. فالإمام الشافعي روى عن هؤلاء وهؤلاء عن الذين بعدهم. فيما يتعلق بفقه أهل مكة، معاذ بن جبل المتوفى عام 18، وهو حينما أسلم في ليلة العقبة كان عمره 18، يعني توفي وهو من العمر 34 سنة، ملأ الأرض علما وفضلا ونورا، صاحب المقول الذي يقول أنا أحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي. عبد الله بن عباس الحر والبحر وترجمان القرآن، يقول عكرمة شهدت ابن عباس في منى يفسر القرآن آية آية، يفسر البقرة آية آية، لو رآه الروم لأسلموا جميعا. روى عن مدرسة المكيين عبيد الله عبيد بن عمير، عبيد بن عمير متوفى عام 74، ومجاهد بن جبر، طبعا مجاهد بن جبر المكي من ألمع التابعين فيما يتعلق بالتفسير، يقول عرفت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية، إذا تقرأ يقول قرأت المصحف على ابن عباس 30 مرة. أكو منافاة بين لا منافاة، فهو قد أخذ التفسير على ابن عباس 3 مرات، وأخذ التجويد والأحكام والصفات والمخارج 30 مرة، وهذا يدل على فضل عبد الله بن عباس وتفانيه في نشر العلم. عكرمة مولى ابن عباس توفي عن 500 وقيل 400، والصواب أنه توفي عن 400 وليس 500، بدليل أن الذي حينما مات عامر بن شراحيل الشعبي قال توفي اليوم أعلم أهل الأرض بكتاب، لحد تتعرف كيف ترجح لما يأتيك أي شيء في خلافه، لأننا نريد في القضية العلمية أن الطالب لابد أن يحقق في كل قضية. فعامر الشعبي توفي عام 400 وعكرمة توفي قبله، فالراجح أن عكرمة توفي عام 400. هذا عكرمة ابن عمار مولى ابن عباس، وفي صحيح البخاري كان ابن عباس يقيد عكرمة بالكبل، كيبل يقيد به من أجل أن يعلم الناس القرآن والفرائض، وكان يقول له أقرأ الناس القرآن افتي الناس وأنا عون لك. لما توفي عبد الله بن عباس ورثه علي ابن عبد الله بن عباس، والد من؟ والد محمد، ومحمد والد من؟ والد عبد الله، والد عبد الله. من العبدلان هؤلاء يا محمد؟ من هذين المسميين بعبد الله؟ كلاهما أولاد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. عيب على العراقي لا يعرف هذين. الأول عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، هذا أبو العباس السفاح، والثاني عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس أبو جعفر المنصور. فمحمد بن علي له ولدان كلاهما سماه عبد الله تفاؤلا أن يصيرون مثل عبد الله بن عباس، ففرق بينهما بالكنية، أحدهما سماه بأبي جعفر والآخر سماه بأبي العباس. حينما صارت الخلافة بيد العباسيين، من كان أول بالخلافة؟ أبو العباس سفاح عام 132 للهجرة، بقي 4 سنوات ثم توفي ونال الخلافة في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام الخلافة بجعفر المنصور عام 36 و100، وهو الذي يقول ولست في ذي الحجة وأبوي علي بالخلافة في ذي الحجة وأخشى أن أموت في ذي الحجة، فذهب إلى الحج ليحج في آخر حجة حجها، فدخل في مكان فوجد في الطريق مكتوب، دخل غرفة حتى يبيت في بيت يعني ما حد ساكن، فوجد مكتوبا على الحائط أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع، أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك من حر المنية مالك. فخرج مغضبا وقال أين صاحب الدار؟ قال أما تستحي تسكننا في بيت سكنه الشعراء من قبل واتخذوا من جدرانه قطاتا، فقال له شعراء يا أمير المؤمنين هذا البيت لم يسكنه أحد من قبل، فعلم أنه قد تراءى فدخل لم يجد الكتابة، فعلم أنها آخر لحظاته، فقال لوزيره اكتب لولدنا المهدي. فأول ما كتب له يا بني استدم النعمة بالشكر، فالنعمة التي عند الإنسان كيف يستديمها وكيف يطلب الزيادة؟ يطلبها بالشكر. شاهد حتى لا نغرق في ذكر العباسيين. عطاء بن أبي رباح من هذه المدرسة أيضا من التابعين، توفي عام 1500 وقيل عام 1400، وهذا إعجوبة، احفظوا هذه المقولة عن عطاء بن أبي رباح. سئل عطاء مرة عن مسألة من العلم فقال لا أعلم فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له اكتب رأيك، قال إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأي، إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأي. فهذا واحد من أكابر التابعين وأصحاب الفضل. عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة في عام 1700 من الخيار ومن الأفاضل. عمرو بن دينار، عندنا عمرو بن دينار وعندنا عبد الله ابن دينار عمرو بن دينار. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، هذا يسمى أبو الزبير المكي. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هذا ابن جريج من أول من صنف الحديث في البصرة، انتقل بعدها إلى البصرة. وإذا سمعتم الشيعة يقولون بأنه قد كان يرى المتعة، نعم تزوج 70 امرأة متعة، فلما حضرت الوفاة 60 من دنيا بالحياة، فقال لأولاده يا أولاد فلانة وفلانة وحد الستين لا تتزوجوهن فإنهن كن زوجاتي زواج مثال، وهذا ثابت عنه. روى عن هؤلاء سعيد بن سالم القداح، وروى عنهم أيضا سفيان بن عيينة. هذا سفيان بن عيينة واحد من أعاجيب الدنيا، ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 و100، عاش 91 سنة أنفقها في طاعة الله تعالى. نعم لا أحفظها أي والله، بس سفيان بن عيينة ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98. أحيانا بعض الرواة يعني سعيد بن سالم القداح ليس من الشهرة العالية، لكن ابن عيينة هذا عراقي كان في الكوفة ثم انتقل إلى مكة حج 60 حجة، فكان في كل عام يقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت، فالعام الأخير الذي حج فيه استحيا من الله أن يقول مقالته، فكان عامه الذي قبض فيه. كان عالما بالقرآن حتى يقول تلميذه عبد الله بن وهب قال ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة، وهو صاحب المقولة النورانية التي يقول فيها في تفسير قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال العدل أن تكون في السرائر مثل البواطن، والإحسان أن تكون في السرائر أفضل من البواطن. يا شيخ عمر كيف أن الإنسان في البواطن يكون أفضل من السرائر؟
البواطن أفضل من السرائر؟
أيه
يعمل أحوال في
الإطار أحسنت، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. إذا الإنسان عمل بهكذا ينمي بذرة الإخلاص في قلبه. كان علي بن حسين زين العابدين يقول محمد بن إسحاق يقول كان ناس في المدينة يأتيهم الرزق لا يدرون من أين يأتيهم، فلما توفي زين العابدين انقطعت عنهم تلك الأرزاق، وقال مغسله رأيت السواد في ظهره من كثرة ما يحمل في الليل لإخفاء صدقة السر. عندنا سفيان بن عيينة إذا واحد من عجائب الدنيا حفظا وإتقانا وعلما، أثرت فيه نصيحة كما أننا هنا في هذا المجلس نتناصح ونتواصل فيما بيننا. يقول لما بلغت 15 سنة قال لي والدي يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا فافعل الخير تكن من أهله، فافعل الخير تكن من أهله. يقول جعلت وصية أبي هذه قبلة لي أحيد إليها ولا أحيد عنها. له أقوال نفيسة لو ذكرنا شيئا منها لقال ابن المقام. مثل ابن خالد الزنجي هذا أحد شيوخ البخاري أحد شيوخ الشافعي فقها وحديثا، لكن في صنعة الحديث ليس بقوي بل هو ضعيف عند أهل الحديث. داود بن عبد الرحمن عطار شيوخ البخاري ابن أبي رواد، عبد العزيز بن محمد بن أبي رواد أيضا هذا أحد شيوخ الشافعي. أما مدرسة اليمن معاذ بن جبل، باعتبار أن معاذ بن جبل ذهب إلى أين؟ ذهب إلى اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل قبله من؟ أبا موسى الأشعري، ثم أتبعه بمعاذ، فجعل كل واحد على إقليم. وفي صحيح البخاري في كتاب كتابة المرتدين أن معاذ بن جبل جاء إلى أبي موسى ففرش له وسادا ليجلس وكان راكبا، فرأى رجلا موثقا قال ما هذا؟ قال له إنه يهودي أسلم ثم ارتد فتهود. قال والله لا أنزل من دابتي حتى يقتل قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل. فلما نزل بدأ يتذاكران قيام الليل. بعدها أين مات معاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل توفي 18 في طاعون عمواس، وكان هناك من؟ أبو عبيد بن الجراح. وعمر بن الخطاب كان اجتمع مع كان تراسل مع أبا عبيدة مع أبي عبيدة أن يلتقيان بسيف منطقة. فلما ذهب عمر ليلتقي بأبي عبيدة في الشام خرج أبو عبيدة فالتقى بعمر خارج المشي، قال له ما الذي أخذ؟ قال فيها الطاعون. فأراد عمر أن يدخل فنهاه أبو عبيدة أن يدخل فيها الطاعون. ثم اختلف الصحابة، ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بحديث إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها ومكان فيها لا يأخذ منها، فقطع النزاع. الشاهد عمر بن الخطاب كان يحب أبا عبيدة حبا عظيما وكاتبه قال له إني أريد أن أستشيرك بأشياء أقدم إلي المدينة. هو أراد أن يقدم إلى المدينة من أجل أن لا يموت في الطاعون. فعلم أبا عبيدة بذلك فكتب له بأنه يعيش حال حالي. المهم أنه قد توفي، أرسل له كتاب قال له أني أبقى ويصيبني ما يصيب جندي. فلما وصلت الرسالة لعمر وهو الرجل الغيور الشحم القوي بكى، قيل له هل مات أبو عبيدة؟ قال كأن قدم. وهذا الشاعر يقول هذا من شواهد ابن عقيل، غير أن ركابنا لما اعتزلوا كان قدم. ما حفظ بداية نسيت يعني هم أحباب يتفارقون. الشاهد فقال شيئا قدم. بعدها توفي أبو عبيدة صار مكانه من؟ معاذ بن جبل. فأرسل رسالة وفيها أما بعد فاحتسب يا أمير المؤمنين امرئا كان لله مخلصا وكان الله في نفسه عظيما وكان لأمة محمد أمينا، فإلى الله نحتسبه وعند الله ندخره. وبعدها بأيام أيضا معاذ بن جبل يرحمه الله قد استشهد بطاعون عمواس، لأن من كان في مكان فيها الطاعون يموت فله أجر شهيد إذا صبر على هذا. فالشافعي رحمه الله تعالى روى من مدرسة اليمنيين اللي كان فيها معاذ بن جبل وعلي بن ابي طالب، ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا، فكان المرسلون من قبل النبي علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وابو موسى الاشعري. السيره مهمه يا اخوان، وافضل ما تفقهون به السيره صحيح البخاري، اعكفوا على صحيح البخاري. طاووس بن كيسان اليماني، طاووس بن كيسان اليماني هذا واحد من الفضلاء النجباء العلماء، وأيضا ممن نقل عن عنه هذين وهب بن منبه الصنعاني، وأخذ عن هؤلاء أبو أيوب مضرف بن مازن وهشام بن يوسف. هذا هشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 وكان قاضيا، لما نقول كان قاضيا ما كان فقيها. وسفيان الثوري لما ذهب إلى صنعاء ليكتب الحديث أراد كاتبا فقدم له يوسف. وعمر بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي، ويحيى بن حسان صاحب الليث. أما في مدرسة أهل العراق كان فيها عبد الله بن مسعود المتوفى عام 32 وعلي بن أبي طالب الذي استشهد في الكوفة وأنس بن مالك الذي كان في البصرة وأبو موسى الأشعري. أخذ عن هذا علقمة النفعي علقمة بن قيس النخعي ومسروق الهمدان. هذا المسروق يقال له مسروق الأجدع. تحفظون غير اسم المسروق؟ مسروق الأجدع.
راح أحضر لكم في المثال لقضية التحقيق اللي راح تتعلمه بإذن الله تعالى في رحلتنا في هذا الدرس. مسروق الأجدع، مسروق ابن الأجدع، هكذا اسمه. جاء في رواية من رواية مجالد عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب لقي مسروقا فقال له ما اسمك؟ قال له أنا مسروق بن ليث. فقال له أنت مسروق بن عبد الرحمن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، فباعتبار أنه غير اسمه إلى مسروق بن عبد الرحمن. يقول على أساس بالرواية كما في الرواية يقول عامر بن شرائح الشعبي فرأيت اسمه في ديوان الجند مسروق بن عبد الرحمن. هذا الرواية في إسنادها مجالد، مجالد بن سعيد وهو ضعيف. لو كان هذا السنة الصوي لقلنا مسروق بن عبد الرحمن، لكن السنة ضعيف. هذا مسروق بن عبد الرحمن أو مسروق بن الأجدع على الصحيح، واحد من خيار التابعين فضلا وعلما. كان حينما يروي عن أمنا عائشة يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. شوف احنا سنت نقول حبيب الله لما قدمت للشيخ عبد الله الأثري في كتاب الوجيز في عقيدة السلف كتبت بالختم كذا وكذا من هجرة حبيب الله. فجاء لي أحب لا أنك نستأذنك أن نحذفها. قلت له لا لا ضير فيها. قال يعني قلت خلاص احذفها لا ضير فيها فهي ثابتة عن السلف. كان مسروق بن الأجدع يقول هكذا فهي لا ضير فيها. هذا كان معظم لأمه عائشة كما نحن نعظمها ونحبها ونهتم بنشر علومها وبيان فضائلها. وكانت له بنت سماها بعائشة حبا لأمنا عائشة رضي الله عنها. وكان هذا الرجل يكثر الصيام والقيام، وكانت زوجه تجلس خلفه تبكي شفقة عليه مسروق. وكان يكثر الصيام فشق عليه الصيام صوم النافلة. فجاءت بنته عائشة قالت له اشرب الماء. قال لها يا بني اني صائم. قالت له اشرب الماء. قال لها يا بني اني صائم. في الثالثة شرب وافطر. فقالت له لماذا؟ قال لها لماذا جبرتيني على هذا؟ قالت له شفقة عليك. فقال لها اني اشفق على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. فمسروق هذا واحد من عجيب الدنيا حفظا وإتقانا وعلما وفضلا. وخلوا بالكم أن قيام الليل يهون قيام يوم القيامة. يعني مسروق ما جاب من جيسة. الله قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ماذا قال بعدها؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فدل على أن أفضل ما يهون قيام يوم القيامة قيام الليل. مسروق والأسود النفعي وشريح القاضي وعبيدة اللي هو عبيدة بن عمرو السلماني، نختصر قليلا، إبراهيم النفعي عن هؤلاء، سعيد بن جبير. سعيد بن جبير يعني معروف حتى شهد له أكابر الصحابة. والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي. يقول عامر بن شراحيل الشعبي إذا تعلمت علما فاكتبه، فإن لم تجد ما تكتبه به فاكتبه ولو على الحائط. والقاعدة تقول كل خبر ليس في القرقاس لا، وكل سط جاز لتنشأ. إلا ماذا نستثني من هذه المقولة؟ ماذا نستثني؟ هذا العام مخصوص إلا القرآن. ربما قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الحسن بن أبي الحسن البصري واحد من عجيب الدنيا، توفي 10 100، صاحب الأقوال المقيسة. لماذا الحسن البصري أقواله عجيبة؟ وبعضهم قال بأن أقواله تشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ حفظ القرآن وحفظ التفسير في آن واحد. فسير سيره وحده حذره هذا العلم الكبير. ابن سيرين ايضا نقل عن هؤلاء محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من يعني من التابعين الذين قعدوا قواعد علم الحديث، وهو صاحب منزل عظيم جدا ومكانه كبير. هو الذي غسل مالك بن انس، اوصى مالك بن انس ان يغسله محمد بن سيرين. وهذا الذي يقول عيرت انسانا بذنب فلم امت
حتى يعني عير إنسان بفقر. وبعد هذا الشيء عند الزيات سقطت فأرة الزيات ما يندل بها منهم فشب الزيات كله فافتقر وأتين وسجن. قتادة الله أكبر قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب المتوفى عام 710 واحد من حفاظ الدنيا واحد من حفاظ الحديث وأقواله في التفسير من أعلى الأقوال وأحسنها وأعظمها ومر المرف أعطى لأحد طلابه المصحف قال له استمع فقرأ عليه سورة البقرة كاملة فلم يخل منها حرفا واحدة ثم قال إني لصحيفة سليمان بن قيس اليشجر لأحفظ منها من سورة البقرة وكان إذا أمسك شيء إذا يحفظه يأخذه العويل والزويل حتى يحفظه ويقول إذا هممت على فعل خير ثم تركته فاحذر أن تكون ممن كره الله له هذا الفعل ولو أراد الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فله أقوال عجيبة أبو الخطاب حماد بن أبي سليمان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وعنها ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى طبعا هذا في الفقه قوي لكنه في الحديث ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى فقه خرج له البخاري محمد في الحديث ضعيف في القضاء قوي كان قاضيا لأي خليفة من الخلفاء لأبي جعفر المنصور وأبو جعفر لما تزوج أروى اشترطت عليه بالعقد أن لا يتزوج عليها فلما جاءه والي الموصل وأتى معه بفتاة وضيئة وقدمها لأبي جعفر للزواج أراد أن يتزوج تذكر الشرط فأرسل إلى هذا الرجل فقال يا أمير المؤمنين بثنى وثلاثة وأربعة هذا الشرط لا يلزم فإحدى النساء أشارت إلى أروى أن تطلب فتوى أبي حنيفة في هذا فأرسل أبو جعفر إلى أبي حنيفة فقال حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هو الإمام الكبير والعلم الهيب صاحب المعرفة الواسعة وصاحب الروايات الكثيرة روى عنه من أهل الحديث خلق كثير سفيان بن سعيد بن جنادة بن مسروق الثوري يقول أحد طلابه يقول بعد أن توفي سفيان رأيته في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وهذا صاحب المقولة يقول بئس يعني يقول أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين شلون واحد يريد يتعلم العلم من أجل الدنيا أو يلبس عمامة من أجل الدنيا أو هكذا والعياذ بالله وقال زينوا الحديث بأنفسكم ولا تتزينوا بالحديث كيف مات سفيان يعني هذا دعاه أبو جعفر لماذا للقضاء فأبى ودعا أبا حنيفة فأبى فضربه ودعا سفيان أراد أن يقتله ثم هرب منه واشتغل عاملا أين في البصرة ثم ذهب إلى اليمن ثم ذهب إلى مكة فلما كان سفيان في مكة وجاء أبو جعفر ليدخل قال له القراء يا أبا سعيد هل تعرف من نحن قال أنتم القراء والحفظة والمحدثين وأهل الفقه قال له لقد بلغنا أن أبا جعفر سيقدم للحج هذا العام فلئن أمسكك سوف يأخذ بنا قتلا وضربا وصلبا كان شديد أبو جعفر المنصور حتى من راضي الحج ابن المهدي قال له لو عفوت عن سفيان قال له لا يا بني إن مهابة أمير المؤمنين ينبغي أن تكون عند الفقهاء والعامة فالشاهد قال له ادعو يا سفيان على أبي جعفر أن لا يدخل مكة فرفض وألح عليه لكن أبو جعفر قبل أن يصل مكة أرسل مالها الخشبات اللي يطلب بها ويعاقب بها فلما علم سفيان بها ذهب إلى الركن اليماني وقال برئت منها إن دخلها فدعا الله لا يدخل مكة
فأبو جعفر لما وصل باب مكة توفي عند الباب، ولا يزال قبره معروفا عند أحد أبواب مكة. رحم الله سفيان ورحم الله أبا جعفر. شريك النخعي هو شريك بن عبد الله القاضي، هو فقيه لكنه أيضا في صنعة الحديث ضعيف عندنا. عن هؤلاء وكيع بن الجراح الرؤاسي، هذا وكيع كان مدرسة وله مؤلفات منها الزهد لوكيع. أبو أسامة الكوفي، هذا اسمه حماد ابن أسامة، توفي عام 1200. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذه وخطيبه. إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي. شوف عن هؤلاء، أخذ عن هؤلاء تلاميذ الشافعي البويطي. البويطي نسبة يعني البوطي لما كان ينتسب إلى البوطي، الصواب يقال البويطي اللي هي منطقة بين الحدود السورية والحدود التركية. الربيع المرادي نقل من الشافعي وقال الربيع: جالست الشافعية 30 سنة فما شربت الماء أمامه مهابة منه. وكان الشافعي يحبه ويقدمه، قال: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه. المزني هو الذي روى كتب الشافعي، حرمل روى كتب الشافعي، يونس بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الحكم، الربيع الجيزي اللي هو المصري، وروى عن هؤلاء الزعفراني أيضا. الزعفرانية كانت تسمى المخرم، وكانت الزعفرانية معقل أهل السنة في بغداد كما قال الإمام أحمد بن حنبل في زمانه. والكرابيسي وأبو ثور والإمام المجل أحمد بن حنبل، حتى الإمام أحمد بن حنبل ماذا قال لطلابه؟ قال: ما لم تجد لي فيه قولا فخذوه بقول الشافعي. بإذن الله تعالى نتحدث أيضا عن كتب الشافعي، كيف أن الشافعي ألف الكتاب الأم، وكيف هذا الكتاب خدم حتى لا نخلط بقضية الفرق بين قول الشافعي وقول غيره. في دراستنا قلنا نقف عند أهل النجاح الشافعي مثلا، نقف مع البخاري وكتاب البخاري ونجاح الإمام البخاري وكيف أنه بذل وتفانى وجد حتى نال ما نال. نقف أيضا عند أشخاص كان لهم تأثير على ممن أثر بالبخاري، من عبد الله بن المبارك أثر في البخاري تأثيرا عظيما، حتى أن البخاري في بداية شبيبته قرأ كتب ابن المبارك جميعها. ابن المبارك في عام 81 و100. من منكم يحفظ له قول؟ أي قول؟ له أقوال نفيسة من أقواله المشهورة، يقول: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث الأم، أفضل من بث العلم لأمة محمد. لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد. وممن تأثر به أيضا شيخ البخاري إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهويه متوفى عام 37 و100، وهو أول من ألف بالأربعين، له كتاب اسمه الأربعون في الجهاد، ثم تسلسل العلماء بالتأليف بالأربعين. في دراستنا نعرج على معاصرين قد أبدعوا، لديهم المعاصرين الذين أبدعوا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، له من العمر 36 عام، لكن هذا رجل عجيب ملأ الأرض علما وفضلا ونورا، ويستحق أن يلقب بلقب العلامة الحافظ لعلمه وحفظه وضبطه وإتقانه مع حسن أسلوبه وانتشار محاضراته حتى تجد على الأجهزة الذكية تطبيق تسمى بتطبيق الطريف. وله دروس معروفة، تابعوا هذا الرجل، له صفحة أيضا، له صفحات متعددة وله موقع. فعلم هذا الرجل علم غزير، وهو من أهل الحديث، له كتب في علم الحديث في غاية الجودة والإتقان. نحتاج إذن إلى قضية الترقي بالعلم، وأن الإنسان لا يقنع بشيء، بل الإنسان يطلب الأشياء جميعها، وأن الإنسان يطلب العلم جميعه، ولا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لما نتعلم التخريج
ستمر علينا قضية معرفة الكتب التي نخرج منها، فلا بد كل كتاب أن نتعرف على منهجه وطريقته، نتعرف على موارده ونتعرف على مصادره. يعني هذا الكتاب اسم النكت على كتاب ابن الصلاح، النكت على كتاب ابن الصلاح. احنا لابد ان نعرف شنو كتاب ابن الصلاح ونكت العراق. طبعا اول مره يطبع الكتاب على اسمه الصحيح، طبع من قبل. وهنا في اسباب اعاده طبع الكتاب بيان الاخطاء الوارده في الطبعات السابقه، حتى تعرف ان التحقيق لا يكون في فقط في المخطوطات، بل حتى في الكتب التي لم تحقق تحقيقا علميا رصينا. فهذه في الصفحات بيان الأخطاء الواردة في الطبعات الأخرى. فإذا لم تعرف النكت، أول الحافظ بن حجر عدد من الكتاب سميت بالنكت، وتعرف ما هو كتاب ابن الصلاح، لا بد أن تتعرف ما الكتب التي اعتنت بكتاب ابن الصلاح من بعده، وما الكتب التي اعتمد عليها ابن الصلاح من قبل. إيش نحتاج؟ نحتاج نعرف المصنفات التي قد نشأت تدريجيا في هذا العلم، أول مصنف في هذا العلم ثم اللي جاء بعد من وكيف وهكذا. وهي بنا حاجة نتعرف إلى الكتب ونتعرف إلى موارد صاحب الكتاب ومن استقى منه هذا الكتاب. تمر علينا أمثلة متعددة جدا، فإحنا الطريق سيطول قليلا بسبب أننا لابد أن نتعرف إلى كل كتاب من الكتب، ولا نجعل هذه معضلة. ليس أمامنا مستحيل، بل نقرأ ونجد ونثابر وننظر هذه الكتب كتاب كتاب، ننظر في مقدمة الكتاب، ننظر في مهارة الكتاب، حتى في كل كتاب نتوصل إلى نافي. نقد الأسانيد للأسف الشديد، يعني أنتم أسف باعتبار طلاب ماجستير، من تعرفون يحكم على الأحاديث كحكم؟ هل تعرفون أحد؟ لا لا، احنا كأسة يعني أسس مثلا في بلد كذا يحكمون على الأحاديث من الأحياء المعاصرين في بلد في بلد في هذا البلد مثلا. لا أترك حضرة، أنا رجل طالب علم مبتدئ أولا، وأنا يعني تعلمت الحديث لأجل القرآن، يعني همة الكبرى الأولى والأخيرة تعلم القرآن، وأنا طالب علم على طريق النجاة. بس فطلعني خارج قوس، تكلمني عن الذين يحكمون، قد تقول لا أعرف مو صحيح. فإذا الذين يجهلون هذا الفن كثر، والذين يقصرون فيه أكثر، والمسؤولية كبيرة، والقاعدة الفقهية أن الشيء إذا تعين لا يوجد من يقوم به يتحول إلى فرض عين على كل طالب علم، فلا بد من التعرف على هذا الشيء. الأمر اللي أريده أيضا طالب العلم أن يهتم بغاية اهتمام قضية تحقيق كل معلومة. يعني سمعت يوم أمس الدكتور هشام مداح قد توفي، لو ما سمعت يوم أمس معلومي، يعني أنا شخص خبرني ويجي شخص آخر قال لي هذا مؤكد الخبر، ومع ذلك مش مستحيل. وبعدين يعني توصلت أنا غير صحيح عن طريق أحد الموظفين في الجهاز الحالي الموجود عندنا من المستشفى يعمل. فالقصد يعني طالب العلم لا يأخذ المعلومة هكذا يسلم بها مباشرة، ولا يأخذ قضية ينقلها هكذا، لا بد أن يحقق من كل معلومة، لأن هذا دين نسأل عنه. مناهج التحقيق مهم جدا. هذا الكتاب راح يبقى عند الشيخ عمر، لأن هو البحث اللي عنده صفحة 424 بعض الصفحات يحتاجها. بالنسبة للمؤلفات هذه التحقيقات ومؤلفات محقق هذا الكتاب، هل تتعرفون عن المنهج اللي يصير عليه؟ لأن ربما تسألونني أو أسألكم عن بعض الأشياء المتعلقة، فحتى يصير عندكم معرفة قريبة في المنهج الصحيح والمنهج الدقيق في قضية التخريج. نسأل رحمه عندنا بالتخريج لما نخرج كيف نرتب بالتخريج؟ عندنا تحديثنا للخارجة ونريد نرتب المصادر، كيف نرتبها؟
نعم.
لما نخرج يعني نقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان. جيد، حسب الصحة. جيد. زين، إذا عدنا مثلا عدنا مثل الموطأ وعدنا مثل مسند أحمد، يا أهل نقدم مسند أحمد، مسند أحمد أصح الموطأ، جميع ما في الموطأ صحيح، عرفت؟ فإذا رحنا فتحنا ونحكم بأن التخريج يكون على طريق الوفيات، لأن الطرق الأخرى طرق مضطربة ولا تصح. فإحنا نريد ندرس يعني المناهج حتى نحقق في كل قضية من قضايا العلمية. يعني إحنا عندنا مناقشة إن شاء الله الاثنين القادم، والحمد لله يعني من فعل الخير أن أول رسالة ناقشها رسالة متقنة جدا الحمد لله. أول طالب أشرفت عليها أيضا طالب ما شاء الله في غاية الجودة والإتقان، وأنتم إن شاء الله أيضا مستقبل تنزاخر بإذن الله تعالى. لكن إحنا إذا ناقشنا في قابل أيام الطالب إذا لا يخرج على الوفيات لا نقبل، نريد التخريج يكون على الوفيات لأمور متعددة جدا. أنا حتى باحثها مع مؤسسات ضخمة ناقشوني في هذا الأمر ثم عادوا إلى ما ذهبت إليه. فيما يتعلق بقضية البحوث، هذه البحوث أنا طبيعتي في تدريسي المراحل الأولية لا أكلف الطالب بالبحث أبدا، وربما الأخوة اللي درستهم يعلمون هذا الشيء، فما لا أريد أن أرفق الطالب. لكن هاي مادتنا اللي إحنا ندرسها هي لا بد أن يكون فيها جزء عملي، فإحنا نأخذ من أول محاضرة نأخذ هذه المواد والطلاب بالخيار، الطلاب بالخيار كل طالب يأخذ موضوع من هذه المواضيع، ولا أريد بحث فقط منقول أو بحث، لأن الطالب يجيب أسئلة عن القضية في غاية التدقيق والتطويل. فأريد الطالب حيث لما يكتب شيء يكتب في الشيء من عرق جبينه ينتفع به ويفهم، لا أريده أن يقول لا يعرف ماذا يخرج من فيه أو يكتب ولا يدري ماذا يخط يمينه، أريده أن يكتب كتابه يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن تكون غاية الباحث وغاية الكاتب أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وربنا قال ولا ينبئك مثل الخبير، فالإنسان لما يتحدث عن الله يكون صاحب خبرة صاحب علم، ويسعى في أن يكتب ويبحث ليقدم لنفسه. القرطبي كلكم تعرفون تفسيره، قال ألفته تذكرة لنفسي وذخيرة لي عند ربي يوم رمسي. ما معنى يوم رمسي؟ يوم دفني. أما صديق حسن خان القنوتي في كتابه عون الباري، لو كتاب عون الباري، شرح به مختصر صحيح البخاري التجريد الصريح لأهل الجاحظ، قال وأرجو أن يكون ذخيرة لي حينما أزرج في أكفاني ويبقى عملا صالحا متقبلا بعد وفاتي. فلذلك طالب حينما يكتب كتابه يكتب كتابه ينتفع. شلون اصلاح الورقة؟ يعني هاي هيك ورقة تخذتوها بالعافية عليكم. يعني اي واحد يسعى الى نشر هذه المعلومات، يسعى الانسان نشر هذه المعلومات، وكيف هل في مثال لشخص نجح؟ فاحنا بمثل حاجة ان ندرس هؤلاء الذين نجحوا وكيف توصلوا بالنجاح الى هذه المرتبة حتى نسير على طريقتهم. نعم.